بالإسلام أحيا.
أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام التي هي كالشمس وضحاها وكالقمر إذا تلاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله در شاعرنا القائل: لي في مديحك يا رسول عرائس تيمن فيك وشاقهن جلاء، هن الحسان فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسناء. ما جئت بابك داعيا بل مادحا، ومن المديح تضرع ودعاء. أرجوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء. ولله در الشاعر الآخر الذي قال في موضع آخر: أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أقتدي. حاشاي أن أصغي لدعوة ملحد، وأنا فتى القرآن وابن المسجد. مشاهدينا الكرام، يسعدنا في هذه الحلقة الخاصة أن تكون مادتنا هي دستور هذه الأمة، هي القرآن، هو نبراس هذه الأمة الذي نهتدي بضيائه إلى يوم الدين. معنا ومعكم على الهواء مباشرة على شاشة قناة نسائم الرحمة فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
أهلا بكم.
وعلى الجانب الآخر معنا فضيلة الشيخ علاء سعيد، الداعية الإسلامي المعروف. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بك.
في الحقيقة مادتنا اليوم كتاب الله عز وجل، نبع فياض لا ينضب أبدا. احنا هنبدأ بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو حول هذه المأدبة الكريمة التي نزلت لنا من الله سبحانه وتعالى على خير نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المادة أو هذا الكتاب متعبد بتلاوته، وكلمة التلاوة هي كلمة معروفة للجميع، ولكننا إذا غصنا في معناها اللغوي ودققنا فيها لوجدنا تحت هذا العنوان محاور عديدة. ماذا عن تلاوة كتاب الله عز وجل وشروط هذه التلاوة وصفتها وكيفيتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بالقرآن، واستعمل به أبداننا، وأعمر به قلوبنا وبيوتنا، واجعلنا من خدامه إلى أن نلقاك يا رب العالمين. آمين. حقيقة الكلام عن القرآن الكريم كلام طويل ومتشعب، فهو حديث عن كلام الله عز وجل
سبحانه وتعالى،
وكلام الله عز وجل لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فحديثنا عن القرآن الكريم لا يكفيه لقاء ولا لقاءات، بل هو حديث متجدد إلى أن تقوم الساعة، كما يحلو لبعض العلماء أن يقول: عطاءات القرآن الكريم متجددة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكل جيل ما يناسبه من عطاءات القرآن الكريم. ما الذي يفجر هذه العطاءات ينابيع في كل ميدان وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كل بلد ولكل جيل إلى أن يرث الله أرضا من عليها؟ التلاوة. التلاوة. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالتلاوة معناها إيه؟ زي ما أقول لك فلان يتلو فلان، مرحلة تتلو مرحلة، يعني شيء فيه إيه؟ صفة استمرار. ليتعاهد القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى قال أيضا: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. لا تغلوا فيه يعني لا يصل بكم حد القراءة إلى أن تنقطعوا عن غيره من العبادات.
نعم.
لأن كل وقت عندنا له إيه؟ له وظيفته وله واجبه. فممكن أحد ينشغل بالقرآن ويترك الصلاة ويترك بر الوالدين ويترك عمل ويترك كذا. ولا تجفو عنه أي لا تنقطعوا عن قراءته ولا تهجروه بالمرة. فالتلاوة تعني أن يكون المسلم متعلقا بكتاب ربه متصلا به غير منقطع عنه.
نعم.
أدي ببساطة خالص حتى لا ندخل
وغير منشغل به عن القضاء
وغير منشغل به عن نعم. عبادات الوقت التي يلزم أن يقوم بها أو عن هموم حياته. مثلا جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه نعم. فقال له يا إمام أنا أقرأ القرآن ليلي ونهاري
نعم.
أنا أقرأ القرآن من الصباح حتى المساء ومن المساء حتى الصباح. قصده يقول يا إمام أنا حنقطع للقرآن الكريم
نعم.
سأنشغل به وقتي كله. فقال له الحسن البصري رحمة الله عليه كلمة ينبغي أن نعيش بها. قال له اقرأه غدوة واقرأه بالعشي، اقرأه صباحا واقرأه مساء، اقرأه إذا أصبحت وإذا أمسيت، ثم انظر في مصالحك وأحوالك ومعايشك. أراد أن يقول له إذا انشغلت بقراءة القرآن في الصباح والمساء وعند الظهر وعند العصر، يعني انقطعت للتلاوة، من يسعى عليك؟ من يعمل لك؟ من يطعمك؟ من يكسوك؟ من يكفي أباك وأمك؟ من يكفي أسرتك؟ فأراد أن يعلمه أن المسلم الذي يقرأ القرآن يعني أن يتلوه بصفة مستمرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع. كان يقرأ القرآن الكريم في أحوال متنوعة، مجالس علمية، يقرأه في الخطبة، تعلموا سورة قاف من النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأه في الصلاة، سبح اسم ربك الأعلى، سورة القمر، سورة الجمعة، سور كثيرة كان يقرأها في الصلاة. قبل النوم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الإسراء وسورة الزمر، وعندنا حديث اللي هو إن سورة في القرآن 30 آية شفعت في صاحبها اللي هي سورة الملك، وعندنا حث على قراءة سورة الكهف، وعلى على اختلاف في الحديث رفعا ووقفا، لكن هي سنة معمول بها، عندنا حث على قراءة البقرة وآل عمران. يبقى التلاوة تعني الاتصال بالقرآن الكريم، تتابع القراءة.
يعني ينبغي على الإنسان أن يبتغي بين ذلك سبيلا، ما بين التفريط والإفراط.
نعم.
ألا يفرط في هذا الدستور.
زي ولا تجهل بصلاتك ولا نعم. تخافت بها وتغبي بين ذلك سبيلا.
طبعا موضوع التلاوة لما ينتهي بعد.
نعم.
سنتوقف نعم. عند هذه النقطة قليلا وننتقل إلى جزئية أخرى مع فضيلة الشيخ علاء سعيد، ألا وهي التدبر. تلاوة بدون تدبر تساوي لا شيء. وأيضا التدبر لابد أن يكون للإنسان فاهما واعيا لما يقرأ ويتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. ما معنى التدبر أولا، وأن لنا بتفسير نصل به إلى معاني القرآن الدقيقة العميقة الصالحة لكل مكان وزمان وأوان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لو أتاك إنسان بورقة قال لك يا أستاذ أحمد أمضي، تقول لهم أمضي على إيه يا عم؟ أمضي أمضي على إيه؟ ما تقدرش تمضي لأنك تخشى ممكن يمضيك مثلا على بيتك، على شيء، وهذه من أمور الدنيا.
نعم.
كيف مضيت عهدا مع الله وعقدا مع الله وأنت لم تعلم العهد الذي بينك وبين الله؟ هذا القرآن فيه الذي بينك وبين الله، فيه أمر الله سبحانه وتعالى، فيه نهي الله، فيه حد الله سبحانه وتعالى. كيف قلت بأنني مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك الكتاب الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى نأتي ونقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ولا نعي ما المراد من هذه الآية ولا من هذا الأمر؟ هذا أمر صعب. ولذلك لن تستفيد من القرآن إلا بقدر تدبرك وعملك به. بقدر تدبرك وعملك به. ولذلك علماؤنا عليهم رحمة الله قالوا ينبغي أن نعلم المراد، ينبغي أن نعلم المراد من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا هضرب أمثلة للناس. في سورة النجم يا أستاذ أحمد يقول الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى، بعدها مباشرة قال
ما ضل صاحبكم وما غوى.
حلو أوي. ما ضل صاحبكم وما غوى. أنا هقول لحضرتك السورة دي سورة مكية. يعني إيه مكية؟ يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة.
نعم.
طيب الناس في مكة أغلبهم يقر بنبوة الرسول ولا يكذب بنبوة الرسول؟
الغالبية كانت تكذب.
كانت تكذب.
نعم.
فهل يا ترى بعقولنا نحن الأولى يقال ما ضل صاحبكم ولا يقال ما ضل نبي الله وما هوى؟ ده مع قوم يكذبون يبقى أثبت النبوة ونفى عنه الصفتين. قال ما ضل رسول الله وما غوى.
نعم.
لماذا قال ما ضل صاحبكم؟ مع إن الآية كما ذكرت لك مكية.
نعم.
يعني نزلت وأغلب القوم ينكرون نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا يقول الله سبحانه وتعالى صاحبكم؟ نحن ينبغي أن نقرأ وأن نقف. فنجد كلام العلماء عليهم رحمة الله يقولون لماذا أتت هذه الكلمة؟ المصاحبة ملازمة.
نعم.
المصاحبة ملازمة. كلمة ما ضل الأولى والثانية وما غوى، صح ولا لا؟
نعم.
ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال في القرآن الكريم يأتي بخمسة معاني، بالاستقراء بكم معنى؟ خمسة معاني.
نعم.
المعنى الأول، يأتي الضلال في القرآن الكريم بمعنى التغير في الشيء يا دكتور.
نعم.
غف الشيء كأنه مش كأنه غير موجود، كقوله سبحانه وتعالى إذا ضللنا في الأرض، ضللنا الديدان أكلت الأبدان، إذا ضللنا في الأرض. ويأتي الضلال في القرآن الكريم بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما
فتذكر.
عرفنا أن هي بمعنى النسيان من كلمة فتذكر.
بالضبط.
ويأتي الضلال في القرآن الكريم بمعنى الخطأ، إن أبانا لفي ضلال مبين. ويأتي الضلال في القرآن الكريم والمراد به الانحراف عن منهج رب العالمين، بنقول غير المغضوب عليهم ولا
الضالين، وده المعنى الغالب في.
ويأتي الضلال في القرآن الكريم بمعنى الجهل، كقوله سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا
ينسى،
يعني لا يجهل شيئا ولا ينسى شيئا.
نعم.
سبحانه وتعالى أما علمنا نحن قبله جهل وبعده نسيان. لما يقول رب العالمين على النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل صاحبكم وما غوى، بينفي عنه معنى من معاني الضلال؟ الجواب أنه ينفي عنه الجهل. طيب لما ينفي عنه الجهل يبقى أثبت له الضد اللي هو
العلم.
العلم.
نعم.
طب كلمة وما غوى، الغواية عكسها في القرآن الرشد، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد
من الغي.
من الغي. الرشد أن تعمل بعلمك، أن تعمل
بعلمك،
التطبيق. اللي هو التطبيق.
نعم.
يبقى قبل كلمة صاحبكم قلنا ما ضل نفى عنه الجهل وأثبت الإيه؟
العلم.
العلم. ونفى عنه الغواية وأثبت العلم بالعمل، العمل بالعلم. يبقى منهج النبي علمه إيه؟
وعمل.
علمه وعمل. في النص صاحبكم، فبيقول صاحبكم لشيئين، لفائدتين. الفائدة الأولى
التقريب.
هذا صاحبكم الذي كنتم تلازمون قبل نزول الوحي عليه، الآن تقولون أنه مجنون وليس مجنون
ساحر.
وتقولون ساحر، وتعرفون ده هو صاحبكم ليس بغريب عنكم، صاحبكم تقولون كاذب، وكنتم تسمونه تلقبونه بالصادق، تجعلونه يخون رب العالمين، وكنتم تقولون عنه بالأمين. فقال صاحبكم لأنه لم يأتي بغريب عليكم.
نعم.
وبعد ذلك تقولون ما تقولون. الفائدة الثانية والأخيرة في كلمة صاحبكم، الصاحب للصاحب معين ومؤيد وناصر، أما أنتم فكنتم لصاحبكم من المعارضين ومن المكذبين ومن المخذلين ونحو ذلك، فكأن الكلمة توبيخ
ولوم وعتاب.
يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام منهجه علم الله وعمل، وقال صاحبكم هذا ليس بغريب عنكم، وينبغي أن تكونوا مع صاحبكم ناصرين مؤيدين لا معارضين ولا مخذلين. يبقى أنا عايز أفهم القرآن، أنا ذاك تعيش القرآن وتحيا بالقرآن.
حضرتك فضيلة الشيخ علاء ذكرتني بما كان يصنعه الفاروق عمر رضي الله عنه،
رضي الله،
وهو يعني من خيرة الصحابة، كان لا يحفظ من القرآن الكريم إلا بعد أن يطبقه، يعني كان
كلهم
آل
كانوا
يعني آل على نفسه. ولذلك قيل عنه رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
إنه لم يحفظ سورة البقرة إلا في سنوات،
نعم، 10 سنوات،
في سنوات عديدة. وطبعا هو قادر على أن يحفظها في في فترة وجيزة، لأنه مصاحب وملازم لمن نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. نعود مرة أخرى إلى التلاوة، تلاوة هذا الكتاب العظيم للدين الخاتم، ونتوقف عند محور وقت القراءة أو التلاوة المفضل، وهل هناك فرق بين التلاوة والترتيل؟
وحد هذه التلاوة والقراءة.
نعم. هو قبل أن أدخل في الإجابة على هذه النقطة أثني على كلام أخي الكريم الفاضل الشيخ علاء بمسألة التوقيع.
نعم.
حضرتك وأنت دخلت في محور الشرح.
نعم.
وما أكدتش عليها، أنا بوقع على حاجة لازم أفهمها.
نعم.
فحضرتك كان لازم تبسط لي شوية في الموضوع ده.
اتفضل.
ولا مش معايا؟
اتفضل.
وهو بنود الرسائل التدبر ينبني علي ان انا هأتفحص بند ايه؟
بند.
نعم. يعني معقولة ان انا اخد لقطة كده وهم موقع؟
مش ممكن.
ده انا لازم اخد بند وافكر فيه في العقود العادية بعدل واقدم واخر.
نعم.
انما انا عندي رسالة من الله عز وجل محفوظة
ولك
ولي.
نعم. لك.
نعم. وإنه لكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. تنزيل من حكيم حميد. فالرسائل هنا البنود جاهزة على إيه؟ على التوقيع. أنا عشان أوقع على عقد بعمل إيه؟ مش بودي للمحامي الأول يرجع وبعد كده يقول لي وقع وانت مطمن. طب ما هو نازل صافي بقى وانا مطمن اهو، لأن أنا بأكد على كلام حضرتك.
نعم.
فأنا هوقع بقى، هوقع على رسالة، يبقى لازم اتفحص اشوف انا بوقع عليها عشان التزاماتي بعد كده اقدر اشيل الالتزامات دي ولا ما اقدرش.
نعم.
طب اقدر اعملها لحد فين؟
نعم.
ده اللي انا عايز اكد عليه من خلال كلمتين. الكلمه الاولى لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.
نعم.
كان بيقول اني لاستحي ان يمر علي يوم لا انظر فيه في عهد ربي.
الله اكبر.
اني لاستحي ان يمر علي يوم لا انظر فيه في عهد ربي. يقصد
القرآن.
عهد الله.
نعم.
البنود ما هي البنود.
نعم.
العقد ده عهد اهو.
نعم.
وتأتي الكلمه الثانيه بتاعت كلمه الحسن البصري رحمه الله تعالى عليه بيقول ان من كان قبلكم اخذوا هذا القران على انه رسائل اتتهم من ربهم سبحانه وتعالى.
نعم.
فكانوا يتفقدونها ويتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار.
الله
يقعد يراجع وينفذ. فانا بثنى على كلام حضرتك، هذا مثل رائع.
نعم.
انا
نعم.
بمجرد ما قلت لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى انا وقعت على ايه؟
نعم.
على العقد. اقرا الرساله بقى وخد بالك من. اما بالنسبه بقى للتلاوه والترتيل.
نعم.
الترتيل اقوى من التلاوه.
نعم.
لان الترتيل هيبقى فيه ايه؟ ترسل.
نعم.
تمهل. حتى كده يقول ورتل القرآن
ترتيلا.
يعني حتى تقول كده إحدى أمهات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل السورة أو يقرأها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني مثلا لو بيقرأ سورة الأحزاب
القراءة
مع ترتيلها هتبقى أطول مثلا من سورة البقرة. ليه؟ للترتيل. ونصل ونقف عند مشهد من مشاهد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة سورة الصلاة.
نعم.
نعم. كان بيقرأها يرتلها. بسيدة مسلمة بتحكي الشيخ علاء بتقول إيه؟ كان يقرأ فيترسل ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف.
نعم.
الحمد لله رب العالمين.
نعم.
ثم يقف الرحمن الرحيم.
هذا أدعى للتدبر.
أدعى للتدبر.
نعم.
الترتيل يساعدني على التدبر.
نعم.
والتلاوة تساعدني على الاتصال بالقرآن الكريم. فالتلاوة اتصال بغير انقطاع، والترتيل قراءة تدعو الى التدبر والى التفاهم. انما احنا دلوقتي في الصلاه كثير مننا مشغول بقى حاجات كتير، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وكده هيفهم هي قراءته صحيحه ولا باطل ولا غير صحيحه.
صحيح.
صحيحة. صحيحه وربنا يتقبل. لكن احنا القران الكريم كما يؤكد اخونا الكريم فضيله الشيخ علاء هيبقى للتدبر. يبقى احنا بنقول التلاوه استمرار في القراءه من غير انقطاع ولا يعني القران ولا انشغال عنه.
نعم. نعم.
الترتيل تمهل وترسل حتى. نعم. يكون أدعى إيه؟ أدعى للتفكر.
جميل. هذا. نعم. يسوقني إلى فرع من هذا النبع الصافي متعلق بالتلاوة. يعني الصوت الجميل في القرآن الكريم هذه منحة وهبة من المولى عز وجل أن يتلو الإنسان القرآن الكريم بصوت عذب. ولنا أسوة في عبد الله بن مسعود الذي أوتي من مزمار داود. هذا شيء مستحب، ولكن هناك شيء غير محمود من هذا الشيء المستحب، وهو افتتان البعض منا بالصوت العذب، وأن يصيح بعد من يقرأ القرآن بصوت جميل من مشاهير القراء صيحات حتى في آيات العذاب.
نعم.
ماذا تقول في هذا الشأن؟
والله أنا أبدأ وأقول إن التغني كما تفضلت اللي هو.
نعم.
تحسين الصوت.
نعم.
أمر مشروع.
نعم. إن كان يعني بالطبيعة والصليقة
اللي هي الفطرة من غير تكلف.
نعم.
من غير تكلف. فحين نأتي إلى ورتل القرآن ترتيلا تشتمل على إيه؟ على حسن التغني. بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ليس منا من لم يتغنى
بالقرآن.
والتغني هنا كما لا يخفى على فضيلة الشيخ علاء اللي هو وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة قالوا التغني يعني الاستغناء بالقرآن.
نعم.
قرآن غنى ليا.
نعم.
طيب والمعنى اللي عليه الأكثرين إن التغني بالقرآن معناها تزيين الصوت وتحسينه اللي هو بيسموه التطريب. نعم. بس بلاش كلمة التطريب عشان ما نوقعش في مأزق ثاني. نعم. إن هي إيه قراءة القرآن أقول لك زي سيدنا أبو موسى الأشعري لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا يعني لزينته لك تزيينا. نعم. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن. وفي الحديث الآخر ما أذن الله أي ما استمع الله عز وجل ما أذن. نعم. الله عز وجل لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يتغنى به. ده مش كده وبس ده قراءة بالصوت الحسن. قراءة بالصوت الحسن نعمة حمد النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة عليها أن كان في أصحابه من يحسن صوته بالقراءة. سيدة عائشة تحكي وتقول تأخرت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بعد صلاة العشاء. قال يا عائشة ما حبسك تجيتي متأخرة ما بتجيش في الوقت ده متأخرة ربع ساعة نص ساعة. قالت يا رسول الله رجل من أمتك في المسجد يقرأ القرآن ما سمعنا صوتا مثله.
نعم.
فقام النبي عليه الصلاة والسلام فرحا مستبشرا من هذا الذي أخذ بأسماع الناس وملك عليهم قلوبهم بحسن تلاوة القرآن.
نعم.
فنظر تقول السيدة عائشة أنا أصلا فتح الستارة كده ما حجرته بتطل على الإيه على المسجد النبوي.
نعم. نعم.
تقول وكنت أنظر من تحت أذني يعني حتى لقناها كده على إيه على كتفه أصلا مشاب تبص هي كمان كده ترفع رأسها تنظر.
نعم.
فقال يا عائشة أتدرين من هذا اللي أنت بتقولي حسن الصوت والناس ملمومة عليه؟ إنه سالم مولى أبي حذيفة.
نعم.
سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. يبقى دي دعوة لإيه؟ لتحسين الصوت.
نعم.
لكن تحسين الصوت لماذا؟ تحسين الصوت حتى يؤثر في القلب.
نعم.
ويحركه للتفاهم.
نعم.
إنما نقف عند تحسين الصوت وأتمايل معه هذا المقام وذاك المقام أو هذه النبرة وتلك النبرة أو تلك النغمة وهذه النغمة هذه لو تمايلت زي ما يقول ابن القيم كده شخناء بيقول لي بيقول لو ده بالنسبة لحياة الذكر اللي بيحصل لهم حالة تمايل في الذكر بيقول بعضهم يحصل له ذلك بغلبة الوارد عليه.
نعم.
يعني غلبة الوارد واحد عاش مع الذكر عاش مع القرآن فغصب عنه غصب عنه يعني إيه يعني اقول لك زي إيه؟ واحنا في الكتاب اما بنقرا في الكتاب في الريف الحمد لله رب العالمين احنا بنتعمد نعمل كده ده تلاقينا تلقائي اللي قاعدين على الرحمن الرحيم مالك يوم الدين احنا قصدنا نتحرك كده احنا نفسنا بننفعل. يبقى اذا كان قوه وارد تملك الصوت وجماله على هذا الشخص نعذره. اما التصنع الذي يصل لدرجه الصياح والهياج ولما يقول الله عندي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا لما يجيب
له
واحد. نعم. ويقول له قاعد زدنا يا مولانا ايه اكتر من السبعين اللي موجودة العياذ بالله. وما الحاقة ما الحاقة الشيخ عبد الباسط الله يرحمه وما ادراك ما الحاقة اما يجيبها في نفس واحد الناس بتهيج الشيخ صوته جميل الله انا بحبه والشيخ المنشاوي كذلك رحمة الله على الجميع اعلمنا القراء الكبار.
نعم.
لكن الناس اللي قاعدين المفترض ان احنا نرشدهم الى ادب القرآن نقول الحق نقول نيجي عند ايه فيها تعظيم لله نقول سبحانك عند آية فيها عذاب نعوذ بالله ده هو عيشني المعنى
أنا بد أن أفهم. نعم. القرآن. نعم. حتى أفعل. نعم. كل
يبقى
هذا
يبقى حسن الصوت. نعم. يحطني. نعم. في الفرح ويحطني. نعم. في الحزن ويحطني في التسبيح
يعيشني على حسب معنى الآية.
صدق.
أبو عبد الرحمن السلمي.
آه.
كان يقول حدثونا الذين كنا نقرأ عليهم القرآن كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا يحفظوا العشر آيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزونها حتى يتعلموا العلم الذي فيها ويعملوا به.
نعم.
قال فتعلمنا العلم والعمل والقرآن. نعم. جميعا
منهج فريد
العلم والعمل والقرآن جميعا لك. ولذلك أبو الدرداء كان يقول أخشى ما أخشاه أن تأتي كل آية كنت أحفظها بين يدي الله. نعم. وتقول لي إن كان فيها أمر يا أبا الدرداء هل امتثلت لأمري يا أبا الدرداء هل اجتنبت نهي هكذا. لكن من من يقرأ أوامر الله سبحانه وتعالى ويقرأ نواهي الله تبارك وتعالى وبالرغم من ذلك لا يمتثل أمرا ولا يجتنب نهيا فهل هذا تتوقع أنه يستفيد من القرآن الكريم؟ أستاذ أحمد إحنا لما ابتعدنا عن القرآن الكريم وعن تدبر القرآن الكريم لم نشعر بمعجزة القرآن الكريم
ضللنا
ما شعرناش بمعجزة. لا. لا. يعني العرب يا رجل ده أبو جهل والأخنس بن شريك كان يستمعان لرسول الله
والوليد بن المغيرة أيضا
كان يروح يستمعوا بالليل للنبي عليه الصلاة والسلام
أخذ القرآن بقلوبهم.
إن له لحلاوة.
طب إحنا الآن تعال اقرأ على بعض الناس من الفاتحة إلى الناس، خدت بالك الآية نفسها؟ تعال كده انزل لواقع المسلمين وقل يا ما معنى كلمة ومن شر النفاثات في العقد. مين فينا مش حافظ كلمة النفاثات في العقد؟ كلنا نحفظ قل هو الله أحد. يعني إيه كلمة الصمد؟ يعني إيه كلمة الصمد؟ عيب يا جماعة إننا إلى الآن أقرأ كلام ربي سبحانه وتعالى ولن يكلفني هذا. الآن كتب التفسير موجودة والمشايخ موجودة ونحو هذا، نجلس ونستمع ما معنى هذه الكلمة. أتذكر في تاريخ المسلمين خرج بعضهم لكي ينفي بلاغة القرآن. شوف بقى الجرأة الغيط فيه بعض الناس. قال يعني أي بلاغة في كلمة ضيزة؟ فين البلاغة اللي في كلمة إيه؟
ضيزة.
ضيزة في سورة النجم.
تلك إذن قسمة ضيزة.
فين البلاغة اللي فيها؟ تعرف إن من شروط البلاغة غير إن هي تناسب المقام، الحروف تبقى متناسقة، ما فيش تناقر. خدت بالك ما يبقاش في حرف مستعلي وحرف
زي وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر.
لما يبقوا كل حرف قريب من مخرج الآخر ده بيخالف البلاغ عندهم. فهنا كلمة ضيزة بمعنى كلمة جور وظلم. فقال هذا القائل لو أتى بكلمة جور أو بكلمة ظلم كان أبلغ. وطبعا ما أقدرش أقول كده. كلمة ضيزة في هذا الموضع، كل كلمة في القرآن، كل حرف في القرآن هو الأبلغ في موضعه. خدت بالك؟ ليس فوق كلام الله سبحانه وتعالى كلام
يحتمل زيادة ولا نقص.
خرج بعض أهل العلم ليرد. ماذا قالوا؟ قالوا في حاجة في القرآن تسمى وهي من البلاغة أصلا، اسمها مراعاة الفواصل. حاجة اسمها مراعاة
بمعنى
مراعاة الفواصل. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أيهما أفضل، موسى عليه السلام ولا هارون؟ بإجماع العلماء أفضل أنبياء بني إسرائيل موسى
بلا شك.
خلاص كده. لما تيجي تقرأ في سورة الأعراف تلاقي ربنا بيقدم موسى على هارون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجرين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. لكن اقرأ كده معايا في سورة طه. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. موسى هنا جاي الأول ولا الثاني؟
التالي اللي هو رقم 2.
إزاي الكلام ده؟
أكيد في حكمة من رأي ذلك.
سورة طه بتختم كل آية بالألف المقصورة. طه ما أنزلنا عليك القرآن
لتشقى
إلا تذكرة لمن يخشى وهكذا. فين الألف المقصورة؟ في هارون ولا في موسى؟
لا في موسى.
فلمراعاة للفواصل أتت كلمة هارون أولا ثم موسى. فقال أهل العلم قالوا أتت كلمة ضيزة لأن سورة النجم أيضا بتختم بالألف المقصور والنجم إذا
هوى
ما ضل صاحبكم وما
غوى.
يبقى في ألف مقصورة في النهاية. وليس هناك في اللغة العربية كلمة تعني الظلم والجور وفي آخرها ألف مقصورة إلا كلمة
ضيزة.
ما فيش كلمة. خدت بالك؟ ده مراعاة للإيه؟ للفواصل. ده الوجه الأول عند العلماء.
نعم.
الوجه الثاني وتعجب بقى، اقرأ السياق. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة
ضيزة.
أنا هسألك سؤالا يا أستاذ أحمد، هم كانوا بيجعلوا الذكر لمن؟ كانوا بينسبوا الذكر لمين؟
لأبيه مثلا.
لأن لا، ألكم الذكر وله الأنثى يعني نسبوا الذكورة لأنفسهم.
نعم.
ونسبوا الإناث لمين؟
للرحمن.
للرحمن. أنا طبعا الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم
يولد
لكن أنا بسأل سؤالا، رب العالمين أعلى من البشر، لو هم حبوا يقسموا يجعلوا للأعلى الشيء الأعلى
الذكر
وللأدنى
الأنثى
الأدنى
بالضبط،
هل هم قالوا كده؟ قالوا له الذكر عشان هو الأعلى يبقى ياخد الأعلى واحنا يبقى لنا عشان احنا الادنى ناخد الادنى؟ طب حتى يبقى هو له ذكران واناث وهم لهم ذكران واناث؟ لا،
جعلوا الملائكه
ده جعلوا للادنى اللي هو البشر جعلوا الاعلى الذكر، وجعلوا للرب الاعلى جعلوا مين؟ الادنى الانثى. ده هذا في عقيدتهم
اللي هم الملائكه الذين
فكانت القسمه غريبه. فلما كانت القسمه غريبه
أتى الله بلفظة غريبة لكي يقول هي ظالمة وجائرة وغريبة، فأتى بلفظة غريبة أيضا عشان نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى جور وظلم وتناسق في الآيات مراعاة للفواصل بالألف المقصورة، وفوق هذا وذاك أن قسمتكم غريبة، فأتى بلفظة غريبة لتدل الموقف على الغرابة مع الظلم والإيه والجو. لما احنا نفهم بقى القرآن ونتدبر صدورنا تنشرح، تجعلنا نقرأ أكثر ونتعلم أكثر، والتدبر يدفعنا إلى العمل يا دكتور.
نعم صدقنا.
يعني أنا لو جيت قلت لك أضغش
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 هذا من حوشي الكلام
أضغش بغير. انت مش هتقول لي هتمتثل ازاي وانت مش عارف. كلمه اضغش تاتي بمعنى النفس، تاتي بمعنى
النفس.
انا فاكر واحد كان من المتحذلقين في اللغه زي ما كان بيحكي الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمه واسعه ويعفو عنه وعنه، كان بقى متحذلق، فبيقول لي الغلام بتاعه كان كل شويه يتريق عليه ما يعرفش الكلمه، يقول له انت جاهل انت مش عارف ايه، فبيقول له يا غلام، قال نعم يا سيدي، قال على سكه العتاريت
سقعت العتاريت.
هو بقى مش عايز يقول له ايه، مش عايز يقول له يعني ان يقول له مش عارف، قال له اقزفلم
او زقفيلم في رواية.
ايوه قال له نعم. ومن معنى اقزفلم؟ قال له اما سكت العتاريت.
قال له ماذا تريد بقولك زقفيلم؟
قال قال اقول لك صاحت الديكه، قال له انا بقول لك لا.
يعني
انا عايز اقول
داوني بالتي كانت هي الداو.
نحن نريد ان نتدبر القران، فالتدبر هو الذي سيدفعنا للعمل، سيزيد من ايماننا ومن ارتباطنا بكلام ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك مش هطول عليك، ليه في سوره البقره دكتور شاب نلاقي في دعاء ابراهيم الخليل رب اجعل هذا بلدا امنا، كلمه منكره ولا معرفه؟
نكر.
نكر.
نعم.
طب ايه هي البلد الامن في الايه دي؟
اللي مكة. هو معرفه مكة. طبعا علم
مكه صح
بالزبط.
وقال بلدا امن.
نعم.
في سوره ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. يعني مره ذكرها منكره ومره ايه معرفه. يبقى اذا انت عندك الالف واللام دي فيها فرق. لو احنا قرانا استاذ احمد في 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 سوره البقره نلاقي الدعاء ده قبل ما ابراهيم يبني القواعد ويأذن في الناس بالحج والكلام ده كله، فكانت مكه ايه بالنسبه للناس؟ نكره.
بالظبط.
خدت بالك؟ بعديها واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وايه
واسماعيل،
وبعد ما رفع القواعد ربنا قال واذن في الناس بالايه
بالحج.
بدات مكه تعرف ولا لا؟ فلما عرفت مكه كان بيقول رب اجعل هذا الايه
اضيفت اليه الالف واللام،
كانت بالتالي بالنكره قبل بنائه للقواعد، وكانت بالمعرفة بعد إيه؟
يعني
بعد
لما كانت واديا الناس غير ذي زرع كانت نكرة، فلما وفد الناس إليها وهلت عليها الأفئدة أصبحت معرفة. فيعني فعلا
حرف الألف واللام جاي هنا ليه وما جاش هنا ليه؟ لازم نفهم.
بالنسبة لكلمة ضيزة يعني فعلا هي أتت بتعريف البلاغة كلها، مطابقة الكلام لمقتضى الحال.
نعم.
يعني حجتهم غريبة وقسمتهم غريبة، لابد أن نأتي لكم بكلمة غريبة. ومن يستطيع أن يأتي بكلام أو ببلاغة كرب الكلام وخالقه ورب القرآن ومنزله على محمد صلى الله عليه وسلم؟
لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله،
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. يعني هذا أيضا يسوقني إلى أن القرآن معجزة الله الخالدة التي نزلت في العرب الذين هم كانوا قوم فصاحة وبلاغة، فأعجزهم الله سبحانه وتعالى في الفصاحة والبلاغة والبيان بهذا القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم المعجز هو كتاب فيه لغة، فيه بيان، فيه بلاغة، فيه تفسير، وهذا ما سنتعرض له مع فضيلة الشيخ علاء سعيد. ولكن أن لطبيب أو مهندس أو حداد أو صانع أن يستفيد وينهل من هذا الكتاب وهذا النبع الفياض؟ يعني المهندس هيستفيد إيه من كتاب لغة؟ من كتاب فيه بعض التشريعات؟ طبعا هي أنا بتكلم بـ 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 بتساؤلات الآخر، فكيف للطبيب والمهندس أن يستقي من القرآن الكريم؟
نعم صدقت. برضو تواصلا مع الشيخ علاء وتفاعلا معه ونحن على خط واحد قلبان اتصل فاتلف والله يشهد الله أني أحب الشيخ علاء حبا جما وبحب أسمع بإنصات في تشبيهاته وتمثيلاته التي أتي
ما شاء الله.
لما أورد القصة عن أبي الدرداء إن هو لما بيقول خايف لكل آية من القرآن الكريم تأتي يوم القيامة فتقول له يا أبا الدرداء هل امتثلت بي؟ أنا حاسس إن أبو الدرداء شايف إن كل آية واحدة مستقلة وبيحاسب نفسه قدام منها.
نعم.
حضرني الآن مقولة لبعض العلماء بيقول اجعل القرآن مرآتك.
نعم.
اجعل القرآن
مرآتك.
الواحد فينا لما يجي رايح الشغل، لما يجي رايح مناسبة، رايح حفلة بتاع، بيعمل إيه؟
نعم.
بيقف قدام المراية، سرح الشعرتين، وساعات تبقى شعرايه واحده كده نازله على جنب، يوم ايه رافعها بصباعه كده، قال لي الناس هتشوف دي اصلا، يعني هي شايفين، الناس شايفه شعرك يا عم عشان تعدل الشعرايه اللي نازله دي لوحدها. فيوم عاملها كده، والكرافطه بقى لو بيلبس كرافطه كده بقى زي حالاتي لما يكون رايح الكليه بقى، ما انا بروح باجي هنا بالزي الازهري واخطب بيه وكل حاجه، بس بتبهدل في السفر. فالمهم يعدل الكرافطه حته كده، فاهم معايا الحته دي كده؟ ايه اللي بيبين الكلام ده كله؟ المرايه. فالمرايه بتبين لي الجمال او القبح. فبيقول اجعل القرآن مرآتك، اعرض نفسك على كل آية، شوف نفسك فيها. أنا زي الآية دي ما ربنا سبحانه وتعالى أراد مني أن أنا كليها؟ طب وبنسبة قد إيه؟ لو وقفنا عند أي آية في كتاب الله عز وجل، زي مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أبص في المراية أبي أمي هل أحسنت إليهما؟ طب حدود الإحسان إيه؟ طب نسبة أقعد أحسن بقى، الاقي في تقصير مش عارف في الكلام، الاقي في تقصير في الزيارات، الاقي تقصير في الفعل، الاقي تقصير في البر، اقعد احسن احسن احسن. والا في واحد ما بيقراش الايه دي خالص هيبقى كل يوم بيمشي ينزل من غير ما يبص في المرايه، كل شويه واحد يقول له انت مش عارف جبهتك متعفره ليه، قميصك متبهدل ليه، شعرك مش متسرح ليه. تخيل لو كل يوم الواحد ما بيشوفش المرايه هيبقى قبحه ايه
اكثر؟
حاجه شناعه،
بلا
شناعه. هو بقى البعيد عن القرآن الكريم زي اللي ما بيشوفش نفسه في المراية.
لا.
أول ما يعرض نفسه على المراية ياخد باله إيه اللي يحصل. تعالى بقى للإيه؟
للطبيب والمهندس.
للطبيب والمهندس. معلش أصل الحتة دي أثرت فيا والله. الطبيب والمهندس، هل القرآن الكريم كتاب تشريعات فحسب زي ما عايزين يفهمونا؟ يعني لا علاقة له بالدنيا؟ يعني معنى كده أن القرآن الكريم نقرأه في المساجد وفي البيوت وقبل ما ننام ونحطه تحت المخدة عشان العفريت ما يطلعش؟
كل شيء.
لا طبعا. القرآن الكريم ربنا قال عنه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا
لكل شيء.
لكل شيء.
نعم نعم.
تبيانا
لكل
شيء. طب تبيان لكل شيء تشمل ايه؟
كل شيء مما يحتاجه.
تعالى في سورة الأنعام إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله
رب العالمين. طالما إن صلاتي ونسكي ومحياي، الطب من المحيا ولا مش من المحيا؟
من المحيا.
طيب الهندسة، التجارة، الحدادة، الزجاجة، اللي كل ده من المحيا. ما دام لله رب العالمين، هل يتركني الله عز وجل بدون تعليمات او قواعد اهتدي بها؟
مش ممكن.
اما ان تكون اجماليه واما ان تكون
تفصيليه.
فعندنا امور تفصيليه كالعقيده، لان دي تحتاج لتفصيل ما حدش يجتهد فيها.
نعم.
وكالعباده، فاما فصلت في القران واما فصلت في السنه النبويه. وعندنا امور فيها قواعد عامه، وانتوا بقى اشتغلوا. لو حبينا الحداده، خلينا الطب عالي شويه وهنجيبه. لو حبينا الحداده مش كاحتقار للحداده،
لا لا لا
الحديد ربنا يبارك يعني.
نعم نعم.
عندنا سوره اسمها سوره الايه؟
الحديد.
الحديد هل سميت باسم الحديد عبثا؟
ابدا.
طب امر الحديد واستخراج المعادن من الارض تتعلق بالدين ولا بالدنيا؟
بالدنيا،
بامور الدنيا
بلا شك.
طيب في الايه في سوره الحديد وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى عليه بيقول ان امه الحديد لا تتقن صناعه الحديد. كان أيامها يعني أيام ما ألف الكتاب بتاعه اللي أنا قرأت فيه المقولة، بيقول إن في العالم الآن 49 صناعة تعتمد على الحديد، ما بين صناعة مدنية وصناعة عسكرية، أمة الإسلام ليس لها منها شيء. أذكر النكتة اللي بتقول إن قالوا سعادة الملك إحنا اخترعنا الإبرة، هي الإبرة اسمها إبرة إيه؟ صيني. الإبرة بيقولوا على حد دلوقتي إبرة صيني عشان جاية من الصين. قال لهم طب كويس والله الحمد لله اخترعنا الإبرة، أول الصاروخ إبرة. قالوا بس ما عرفناش نخرمها بعد ما تتخرم في الصين.
الله.
يعني حتى مش عارفين نتعامل مع الإبرة نخرمها. هي نكتة يعني. أنا مش عايز أجلد المسلمين، لا، المسلمين عندهم خير بس لو اتصلوا بإيه؟
بالقرآن. بالكتاب.
يبقى سورة الحديد تدل على إن القرآن بيعلمنا إحنا نتعامل مع الحديد ولا لا. أنت هو أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع
للناس.
يلا طلعوا المنافع أنتوا بقى، شغلوا عقولكم بقى، فلا يتدبرون القرآن؟ تدبروا تفكروا. طب الحدادة استخدام الحديد وعلمناه صنعة لبوس لكم، اللبوس اللي هي ما يلبس في الحر الوقاية في الحرب الوقاية فيها سيدنا داود. نعم. وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد، يعني وقدر في السرد كل واحد لما قاشه يعني يعني الصناعة الدقيقة يعني وقدر في السرد يعني الصناعة الدقيقة مش نرمي في السوق وخلاص. أدي جانب في الحدادة أو الصناعة. طيب لو جينا الجانب الطب،
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
صدقت يا شحالة.
الله الله،
ده الطب كله في الآية دي.
نعم.
وكلوا
نعم.
واشربوا ولا تسرفوا إنه يحب المسرفين.
نعم.
طيب لما نيجي في الطب، مش الطب الطب بيقول لك في حاجة اسمها الحمية؟
نعم.
طيب الرعاية الصحية والنظافة
الوضوء،
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.
نعم، هذه معلومة طبية بلا شك،
معلومة طبية
بلا شك.
فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب يا أيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى آخره.
تعقيم
الله. طب في حكاية فيه رجال يحبون أن يطهروا، الله يحب المطهرين، اللي كانوا بيستنجوا بالمية مش أثنى الله على أهل قباء لذلك.
نعم. نعم.
ظلوا في إنجلترا مرض التيفود انتشر عندهم، انتشر عندهم وكاد أن يهلك الناس.
نعم.
لأنهم ما كانوش بيستنجوا بالماء لحد ما اكتشفوا أن الاستنجاء بالماء يقضي على الأمراض التي تنقل التيفود، فأصبحوا يستنجون بالماء. وإحنا ديننا اللي علمنا نستنجى بالإيه؟
بالماء،
من خلال الثناء على أهل قباء لما كانوا يستنجون بالماء. فهذه حاجة في الطب. طب الهندسة، أنا حأحيل إلى بحث صغير ثلاث صفحات، كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، عمل فيه ثلاث صفحات.
نعم.
تحت عنوان كده احتواء القرآن على العلوم كلها أو ما معناه، وجاب فيها صناعة الزجاج، قال الزجاجة والفخارة والحدادة والنجارة. النجارة ويصنع الفلك.
نعم.
سيدنا نوح
وحين يصنع الفلك. طيب وجاب علم الهندسة، بس ده أنا عايز حد يشرح حالي. قال في ظل ذي ثلاث شعب، جاب الآية دي
الثري دايمنشنز.
والله أنا ما أعرف بقى، أنا سألت مهندس قال لي ما أعرفش، قلت له دور لي. طول الإمام السيوطي بيقول علم الهندسة أصله موجود في القرآن. فين يا إمام سيوطي؟ الإمام السيوطي قال في ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب في سورة المرسلات.
ربما يكون
أنا مش عارف بقى. نعم. وغيرها 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 بقى من الحاجات دي.
نعم.
فيبقى اشتمل ولا ما اشتملش؟
اشتمل بلا شك.
وأنا ذكرت في الحلقة اللي فاتت عندي رئيس محكمة العدل الدولية سابقا كان اسمه أستاذ حقوق كبير محكمة العدل، بأستاذ حقوق.
نعم.
اسمه فاندو بيك، رئيس محكمة العدل
في لاهاي بهولندا.
في لاهاي. نعم. فتسمى بعد ما أسلم وتسمى بمحمد المهدي. أسلم ليه؟ بيقول قرأت القرآن.
الله.
طب يا عم، قال لك لما قرأت القرآن أدركت ذاتي الحقيقية، عرفت أنا مين وجاي الدنيا ليه ورايا أوي مهمتي إيه.
نعم.
لما قرأت القرآن
وقف على أرض صلبة،
بس خلاص بقى
بلا شك،
كان كنت أعمى فأبصرته.
الله.
فبيقول إيه؟ عامل زي اللورد هيدلي. اللورد هيدلي ده كان أحد الأسرة المالكة، أهدي إليه مصحف وهو في الجيش، واحد مسلم إداله مصحف فأسلم، فألف كتاب بعد ما أسلم سماه إيه؟ بيقول كده رجل غربي يصحو فيعتنق الإسلام.
الله.
شوف الكتاب عنوانه كده اللورد هيدلي، رجل غربي يصحو فيعتنق الإسلام. فاندو بيك بقى عمل إيه؟ قال القرآن الكريم هو كتاب الحياة، فيه مفاتيح كل شيء، بدءا من السلوك الشخصي للإنسان وانتهاءا بالأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأمور الحياة كلها. ده فاندو بيك اللي هو إيه؟ الرجل ده كان اسمه العدل الدولي.
احنا عندنا تطور وتقدم كلما تنامت خبرتنا وكلما زاد علمنا. لما صنعوا السيارة سنة 1912 كان لما يجي يدوروا السيارة يدوروها من الخارج
بمنافلة،
وما كانش فيها عداد سرعة. ولا لو احنا قارنا ما بين السيارة دي وسيارة دلوقتي 2010 هنلاقي في فرق كبير.
أكيد.
لما تنام، وما كانش الكوتشات في 1912 فيها هواء، انما الكوتشات كلها العجل كله صلب
ماشي على الجنب.
فلما تنامت الخبره وزادت الخبره بدانا نطور. هو ده علمنا كان في 1912، لكن ده علمنا في 2010، وممكن يجي ما هو اكبر من هذا. اما خبره الله فهي تامه ولا تتنامى ولا تزيد، وعلمه لا يزيد لأنه كامل تام بلا نقص، وضع كل شيء في موضعه. احنا لما نيجي نقول ده خبير، يا خبير ده يعني راجل مدقق ومجرب وكذا، دي اسم من أسماء ربي.
ولا ينبئك مثل خبير
سبحانه وتعالى. فيجي الطفل أول ما بيتولد، طفل أول ما يولد
لبن الأم في كل المكونات التي يحتاجها الطفل عدا عنصر الحديد، مش موجود في لبن الأم. لا. لو واحد النهاردة عنده نقص حديد يقوم إزاي؟
يبقى ضعيف جدا وهش.
طب لو ده لو عنده نقص حديد، لو ما عندوش حديد
هيبقى عبارة عن هلامي أو عاجز.
صح كده؟
نعم بلا شك.
طب إزاي الطفل الصغير ما يبقاش عنده حديد؟
الله.
الجهاز المناعي للطفل بيتكون من الجهاز المناعي للأم، ولذلك الأم ينبغي في فترة الرضاعة أن هي تتغذى، لأن غذائها يكون لها أيضا جهازا مناعيا، لأن كل طفل بيتولد ما عندهش جهاز مناعي.
ولبن
الجهاز المناعي هو اللي بيكون الجهاز المناعي للطفل. لكن أنا عايز أقول إيه، لبن الأم ما فيهوش
يخلو من الحديد.
يخلو من الحديد. لو في عنصر الحديد ممكن يأثر على الأم، فحفاظا وسلامة على الأم ما يبقاش في عنصر الحديد. طب الطفل هيبقى يضعفا له. الخبير سبحانه وتعالى
لا يعلم
يجعل في طحال كل مولود حديد يكفي لمدة سنتين.
يا الله، فترة الرضاعة
في الطحال.
في الطحال حديد يكفيه لمدة سنتين.
سنتين.
لو إن خد من حديد الأم يضرها، لو إن ما خدش حديد هيضره هو، كيف سلم الله الأمة وسلم الطفلة؟ لأن الذي خلق خبير سبحانه وتعالى. لو احنا نعلم ان كل آية وكل تشريع في سياسة، في اجتماع، في اقتصاد، في هندسة، في زراعة، في اجتماع، في تربية، في كل الكلام ده جاي من عليم وجاي من خبير، ويبقى عندنا ثقة، عندنا ثقة في كلام الله سبحانه وتعالى، مش هننحرف ومش هنبعد عن كلام الله. يعني الأطباء يجرون والمهندسون يجرون. ولذلك انا بقول نقطة مهمة جدا، في دولة فنلندا في الشمال، دولة فنلندا درجة الحرارة بتاعتها 70 درجة مئوية تحت الصفر. يعني ايه 70 درجة مئوية تحت الصفر؟
تجمد.
يعني حضرتك لو ماشي في الشارع بثيابك ده هتتجمد، لا ايدها هتتحرك ولا رجلها هتتحرك، مكانك هتقف.
لازم نلبس بقى الفرو والحاجات دي.
ما هو بيلبسوا فرو وبيلبسوا جلد والكلام ده عشان يدفوا الأبدان، وبيلبسوا بيادات عشان يدفوا الأقدام، وبيلبسوا حاجة على الرأس عشان يدفوا الرأس والأذنين. لكن العين دي فيها مية أستاذ أحمد ولا ما فيهاش مية؟
فيها مية طبعا.
ما فيش حد في فنلندا بيغطي عينه،
محدش بيلبس فعلا أي شيء لكي يدفئ.
ولو أنا ولا أنت ولا طفل لسه مولود النهاردة وديناه فنلندا مش هنغطي له عينه برضه. ليه؟ لأن الذي خلق جعل في العين مادة تضاد التجمد. مية العين عمرها ما تتجمد أبدا ولو ألف تحت الصفر، لأنه الخبير سبحانه وتعالى. أنت إحنا بقى نعرف هذا حينما نقرأ، حينما نقرأ.
نعم.
إحنا كنا بنتكلم على تدبر آيات القرآن الكريم، وعايز أقول على حاجة، مش بنلاقي في القرآن الكريم كلمة امرأة ولاقي في القرآن الكريم كلمة زوجة؟
نعم.
ايه الفرق بين كلمة امرأة،
امرأة لوط وامرأة نوح،
وكلمة زوج؟ قالوا ان العلاقة الزوجية ان كانت في اتم انسجام وتكافؤ واكتمال من جميع الجهات يأتي بكلمة زوج. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه
امهاتهم. نعم.
ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم
ازواج.
ولم يقل نساء، أتى هنا بكلمة أزواج. لما العلاقة يبقى فيها أي حاجة تيجي كلمة امرأة. ومنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.
نعم.
يبقى هنا جت امرأة كما ذكرت، وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادين، دول على دين وده على دين،
فخانتهما.
طيب. نعم. بنلاقي برضو في القرآن وتبقى مثال واضح قوي، زكريا عليه السلام.
نعم.
لما دخل على مريم، كلما دخل عليها
زكريا
وجد عندها
رزقا.
بعض المفسرين قال لك بيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، والصيف في الشتاء. الكلام ده لو موجود دلوقتي مش هنستغرب، في ثلاجات وبتاع والكلام ده، لكن في أيامهم يستغربون. فقال أن لك هذا، قالت هو
من عند الله.
إن الله يرزق من يشاء غير
بغير حساب.
فتذكر زكريا، هو ده كبير في السن وضعيف وزوجتي عاقر. طب اللي أوجد فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء،
ما هو يوجد الطفل أو الصبي،
يخلي الطفل يوجد حتى لو أنا كبير في السن ومراتي عاقر على طول. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام
وقد
بلغني الكبر وكانت امرأتي
عاقرة.
يبقى لاحظ انه جاب كلمتي ايه هنا؟ امرأتي مش زوجتي. وفي سورة اوائل سورة مريم برضو لما اشتكى ونادى رب العالمين سبحانه وتعالى نداء خفية قال وكانت امرأتي
عاقرة.
صح يجابها هنا كلمة امرأتي. اسمع كده وزكريا اذ نادى ايه ربه رب هب لي من لدنك. بيدعو زكريا عليه السلام بيدعو ربه سبحانه وتعالى أن يهب له ربي لا تذرني فردا.
ده في آخر في سورة الأنبياء
ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اسمع دي فاستجبنا له اسمع
أصلحنا له زوجة
ووهبنا له يحيى. اسمع وأصلحنا له
زوجة نعم
ولم يقل وأصلحنا له
امرأته. الأمور استقرت الأمور استقرت وفرحوا بالإنجاب.
أنا عايز أقول لما نيجي أنا تدبر القرآن الكلمة دي ليه والكلمة دي ليه.
سبحان
أنت لما تيجي تقرأ في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وتيجي تقرأ في طه وأمر أهلك بالصلاة
واصطبر عليه.
لا اشمعنا في الكهف يجيب أصبر ويجيب في طه وإيه
واصطبر.
أنا لما هاجي أسألك سؤالا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. وأمر أهلك بالصلاة أني صلاة صلاة إيه فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء
وجه العموم.
وأمر أهلك بالصلاة هتأمرهم كم يوم
باستمرار
طبعا
وكم مرة
5 مرات في اليوم على الأقل.
لما كانت 5 صلوات وهتتكرر ويهمل في الصلاة وتقول ويهمله وتكسله وتقول مش عايزة صبر لي لا عايزة إيه
استبار.
وأمر أهلك بالصلاة ما قالش واصبر بقى
هتنصح
ابنك مرة واثنين وعشرة وعشرين وسنة وعشرين سنة وثلاثين سنة من غاية ما تموت فرح ما قالش واصبر قال وأمر أهلك بالصلاة
واصطبر.
بخلاف بسورة الكهف واصبر نفسك الحرف في القرآن الكريم لما يزاد ليه
الافتعال في اللغة فيه مشقة وفيه يعني فعلا بيبقى فيه تعب يعني
ما احنا عايزين بقى نتدبر التدبر ده هيدفعنا هيربطنا اكثر
بالقران
الكريم
ويدفعنا للعمل
سنعود الى التدبر والى التفسير مره اخرى ولكن بعد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بلغوا عني ولو ايه. موضوع التبليغ ده موضوع مهم جدا فرب مبلغ اوعى من سامع. يعني المبلغ ده ممكن يكون مش هو سمع بنفسه ولكن بلغ فيكون أوعى من اللي بلغه. فموضوع التبليغ ده موضوع مهم جدا كيف يكون التبليغ وكل واحد على قد قدراته من المسلمين.
تبليغ القرآن الكريم هي إحدى مهام النبي صلى الله عليه وسلم, يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أدي واحد يبقى نتفق على أن تبليغ القرآن هي مهمة النبي إحدى مهام النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بقول إحدى وبعنيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته التبليغ والتبيين والتشريع التبليغ والتبيين والتشريع لأن الجماعة اللي بينكروا السنة أو اللي بيقولوا إحنا ما بننكرش السنة بس عايزين سنة مطبقة للقرآن بيغلفوها دول بينكروا على النبي عليه الصلاة والسلام التبيين والتشريع فهم معلش بين قوسين عايزين النبي عليه الصلاة والسلام ساعي بريد بس ده في مزارهم كده اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليش حق التحليل والتحريم هو هيحلل ويحرم تلقاء نفسه
أبدا
لا ده بوحي من عند الله. خلينا نرجع فالتبليغ إحدى مهام النبي عليه الصلاة والسلام أدي واحد اثنين هل هي مهمته طب عندنا في سورة الأنعام فولا ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ اللي هيجي بعد منكم بقى طب لأنذركم به أنتم هو ومن بلغ اللي هيبلغوا القرآن من اللي يبلغوا بقى
الجيل اللي سمع من رسول الله
بلغوا عني ولو آية يبقى أنا بلغتكم ألا هل بلغت
اللهم فاشهد
اللهم فاشهد يرفع صباعه فوق كده وسلم ألا هل بلغت يقولون ألا هل بلغت فيقولون نعم فقل اللهم فاشهد عليهم 3 مرات يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى مهامه التبليغ وقد بلغ بإذن الله تبارك وتعالى ولم يفرط. 2 التبليغ القرآن ده يكون لجزيرة العرب ولا للدنيا كلها
للدنيا بأسرها
كلها. نعم. كما في سورة الشورى.
نعم. نعم.
كما مطلع سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طب بلاش الفرقان، الفرقان مكية. سورة القلم من أول خمس سور أنزلت في القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين. سورة التكوير برضو، وما هو إلا ذكر للعالم. يبقى إذن القرآن الكريم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حياته، وقال بلغوا عني ولو آية، ده دي اللي هي إيه؟ تحمل للمسؤولية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
نعم.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. طب حيدعو إلى الخير مفصل عن القرآن أو بالقرآن؟
بالقرآن.
يبقى إذن ينبغي أن نبلغ القرآن.
نعم.
يبقى تبليغ القرآن مهمة إحدى مهام النبي صلى الله عليه وسلم وحملها للأمة من بعده. يعني الشيخ حسان ربنا يديله الصحة والعافية قال كلمة حلوة أوي في الحديث اللي هو بلغوا عني ولو آية. قال كده إنه إحنا في الجزائر، قال إن سمعت حد بيقول فيها معنى حلو أوي، بلغوا دائري تكليف، عني
تشريف،
ولو آية تخفيف.
الله.
هي العظمة.
الله.
بلغوا بيكلفك، الأمر صادر من مين؟
من الرسول،
من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بلغوا عني، يعني أنت ده أنت مصدرك فين بقى؟ من بعك شرف أنك عني أنك تنسب لي، ولو آية يعني ما فيش حد ليه حجة. يعني ما عرفش أعلم ابني آية كل يوم؟ أنا عندي إحصائية كده، حد بعتها لي إيميل بيقول ان انت ممكن لو حفظت كل يوم ايه من القران الكريم تخلصه في 8 شهور وكم في 8 سنين وكم شهر، ايه واحده. يعني مثلا والذاريات ذروة، خلصنا النهارده يا ابني، يلا كرر طول النهار والذاريات ذروة. ايه العظمه دي بقى؟ يبقى بلغوا عني ولو
ايه.
ما تقولش انا مش حافظ. انت حافظ الفاتحه؟ اه حافظها لغيرك، رغم ان كتير مش حافظ الفاتحه يا شيخ علي.
الله.
لا حول،
كتير بيقراها غلط، واحنا بنشوف في المساجد عجائب عجائب والله، حتى طلبه بينتسبون للعلم الشرعي ومش حافظين الفاتحه كويس. اما يقول غير المغدوب عليهم، في حاجه اسمها المغدوب في القران؟
الله اللهم الا اذا كان عنده مثلا خلل في،
ما لناش دعوه بالخلل اللفظي
يعني
ده، هو
على
ده وما بين اخذه وتركه الا رياضه امرئ
بفكه.
نعم. الرياضه يعني ايه؟ عايز تكرار.
نعم.
والقران من شانه، من اعجاز القران الكريم، تحفظ ايه مره اثنين ثلاثه، يوم اثنين ثلاثة تلاقي نفسك بعد كده بتحفظ ايتين، تحفظ ايتين تلاقي نفسك بتحفظ. احنا دربنا في الكتاب كده،
ولقد يسرنا القرآن للذكر
فهل من مدكر، اربع مرات في سورة القرآن.
ولكنه حذاري يتفلت كما تتفلت.
ولذلك قال ايه؟
هجر القرآن.
ولذلك يأتي دور التبليغ بقى.
نعم.
فالتبليغ على عدة محاور هو شرف انتساب للنبي صلى نعم. الله عليه وسلم. واحد يكون التبليغ بالإقراء والإسماع. أما الإقراء خيركم من تعلم القرآن
وعلم.
أنا حفظت أحفظ. طب ومين الأولى بخيري؟ أهلي وأنذر عشيرتك
الأقربين.
الأقربين. يبقى أعمل كتاب في البيت. اثنين، زملائي جيراني. طيب الإسماع، إن أنا سمع القرآن للناس.
نعم.
أقعد في المسجد زي ما عقبة بن عامر بيقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في المسجد نقرأ القرآن، حديث عند الإمام أحمد بسند صحيح. خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في المسجد نقرأ القرآن، ودي يستفاد منها إن الجلوس في المسجد حلقات لقراءة القرآن أمر أقره النبي عليه الصلاة والسلام. فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وتعاهدوا وتغنوا به واقتنوا
عليه الصلاة
والسلام. واقتنوا من الاقتناء.
نعم.
يعني واقتنوا لا معنيين، اقتنوا المصحف
يبقى عندي في البيت،
يبقى عندي مصحف. نعم. نسخة، ودي تبليغ بالنشر.
تمام.
كل بيت يكون فيه ايه، ودي الحملة اللي معمولة في برنامج السهم ان هو مليون مصحف في كل أسرة في كل وحملات موجودة كتير. يبقى اقتنوه او اقتنوه يعني اكتسبوا القرآن، يعني كل واحد يحرص على ان هو ايه.
نعم.
يكسب آية، زي بقول لك فلان بيقتني الاشياء الايه الثمينة، بتعجبه فازة، فاترينة، كرسي، لوحة، فبيقول لك بيقتني الحاجات الثمينة. في أثمن من القرآن الكريم؟
ليس هناك أثمن.
يبقى تبليغ القرآن الكريم إحدى مهام النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه
وحملها
وسلم.
لنا تشريفا وتكليفا. والتبليغ على مستوى الإيه؟ الإقراء اللي هو خيركم، والإسماع نحن نسمع الناس، والكتابة والنشر والتعليم.
والله إنه حديث
رحمة الله عليه
لما كان يروح برا ويقرأ القرآن غير المسلمين ينصتون.
نعم.
لصوته الجميل.
صحيح.
وهناك من أسلم لمجرد سماع صوت الشيخ.
سبحان الله.
وأتذكر أن أحد دعاة ذهب لبلدة من هذه البلدان يقول كلما دعوت الجالية المسلمة رأيت امرأة عجوز تأتي وتستمع وهي لا تفهم كلمة في اللغة العربية، مرة واثنين وثلاثة،
احنا
وفي يعني يوم أوقفت.
نعم نستكمل هذه القصة الجميلة طبعا. طيب. الحديث عن القرآن الكريم طيب. حديث عذب لا يشبع منهم رؤن. بعد فاصل قصير نعود أيها الإخوة المؤمنون لنستكمل هذا الحديث حول هذه المأدبة قرآن الله عز وجل. تابعونا.